الرحيم رضي الله عنكم من سنة الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء وبيلي قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسالم بن الأكوع وهند بن ابن أبسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سالمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة. وفي حديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. وبه قال حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن حاج بن عمر عن الحكم بن العرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أي يوم هو أصومه. قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال فقلت أهكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح. واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق
اللهم صل أفضل الصلوات على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما يوجب السعادة في الدنيا والأخرى. اللهم صل على عبدك المصطفى سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه الكبرى وعلى من سار في سبيلهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم قدرا وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. وبعد فيذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله ما جاء في صيام يوم عاشوراء ويحدثنا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وتقدم معنا في أحتسب على الله، أرجو رجاء مؤكدا أو أضمن بذلك الأمر من الله تبارك وتعالى، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يكفر السنة التي قبله فضلا من الرحمن تعالى في مغفرة ذنبي من صام يوم عاشوراء، أن يكفر عليه ذنوب السنة الماضية. وجاء في الحديث في من صام يوم عرفة أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة، ذنوب سنتين. والوقت كان تعلق صوم عاشوراء بسيدنا موسى عليه السلام في يوم نجاته، وتعلق صوم يوم عرفة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلذا كان صومه أفضل. وكان صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وصوم عرفة يكفر ذنوب السنتين لتعلقه بمحمد صلى الله عليه وسلم، بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في الباب عن سيدنا علي فيما أخرجه الدارمي والترمذي وأحمد والبيهقي والنسائي ومحمد بن صيفي، أخرجه عنه ابن ماجه، وسلمة بن الأكوع كذلك أخرجه البخاري ومسلم، وهند بن أسماء أخرجه الطحاوي بن عباس أخرجه البخاري ومسلم أيضا، والربيع بنت معود التي قالوا لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة، رضي الله تعالى عنها. ربيع بنت معود فيما روى عنها الإمام مسلم، عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عمه فيما أخرجه الطحاوي، وعبد الله بن الزبير فيما أخرجه الإمام أحمد والبزار والطبراني، كل هؤلاء روى عنهم أولئك أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عاشوراء. من قال الترمذي والذي فيه ذكر تكفير السنة هو حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة قال، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهو أيضا من الأمور المتفق عليه، لأن إخبار نبوي عن فضل الله لمن صام يوم عاشوراء، ولكن صيام يوم عاشوراء سنة من السنن. وهل كان واجبا قبل رمضان فيه خلاف، ولم يبقى قائلا بالوجوب قط بعد فرض رمضان، وإنما الخلاف هل كان واجبا قبل أن يفرض رمضان أم كان سنة من السنن. وذكر لنا حديث السيدة عائشة أن عاشوراء يوم صوم قريش في الجاهلية، كان صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني مشهور بينهم خبره وفضله. فلما قدم المدينة أيضا وجد اليهود أيضا يصومون يوم عاشوراء، وسألهم قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون ونحن نصوم شكرا لله. قال نحن أحق بموسى منكم، أنا أولى بموسى منكم. قالت صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن صام ومن شاء من شاء صام ومن شاء تركه. وعلى القول بأنه فرض إنما يكون سنة واحدة وهي السنة الثانية من الهجرة، أما السنة الأولى فما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا بعد عاشوراء، وصل في ربيع. في السنة الثانية من الهجرة كان يوم عاشوراء أدركه وأمر الناس بصيامه، حتى يروى أنه بعث إلى أن من لم يصبح صائما فليصم، وأن يصوموا صبيانهم في ذاك اليوم. لكن في نفس السنة في شعبان نزل فرض يوم فرض صوم رمضان انتهى، ثم بقي إلا سنة واحدة فرضوا على القول بأنه فرض. والقول الثاني أنه كان متأكد استحبابه، وعلى كل حال تأكد استحبابه، والراجح أنه باقي حتى بعد فرض رمضان، فإنه واظب عليه الصلاة والسلام بعد فرض رمضان كان يصومه إلى آخر عمره، حتى في السنة الحادية عشر من الهجرة آخر سنية عليه الصلاة والسلام صامه وقال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فدل على أن استحبابه مؤكد باق إلى آخر عمره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وعلى آله. قال وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة بن عمر ومعاوية. حديث ابن مسعود جاء في الصحيحين، وحديث قيس بن سعد أخرجه ابن بشيبة، وحديث جابر بن سمرة أخرجه الإمام مسلم، حديث ابن عمر ومعاوية متفق عليهما، فيما أخرجه البخاري ومسلم في أن صوم يوم عاشوراء ترك فرضه، ومن شاء صامه ومن شاء أفطره، وبعد ذلك في أي يوم هو. أما عليه الجمهور أنه يوم العاشر، اليوم العاشر من شهر المحرم، أما اليوم الذي قبله فيسمى يوم تاسوعاء. ولا يقال لكل عاشر يوم يا عاشوراء من الأشهر، إنما لمحرم فقط. وقال عاشوراء ربيع وعاشوراء جماد وعاشوراء عاشوراء في محرم فقط. طيب، يقول ما جاء في عاشوراء يوم هو، ويذكر لنا فانتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم أو عند زمزم عند بئر زمزم، فقلت أخبرني عن صوم يوم عاشوراء أي يوم أصومه. قال إذا رأيت المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما، ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال النووي قال هذا تصريح من ابن عباس أن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأول على أنه مأخوذ من إضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من يوم الورد ربعة، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فتكون التاسع عشراء. لكن جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن العاشوراء هو اليوم العاشر لليوم التاسع، واليوم العاشر من شهر محرم. كذلك قال الصحابة وعدد التابعين منهم ابن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي وبقية الأئمة، هذا كذا ظاهر الأحاديث. وجاء عن ابن عباس أنه قال كان يصوم النبي كان يصوم يوم عاشوراء، ذكروا أن اليهود والنصارى تصومه، فقال إنه في العام المقبل يصوم التاسع. هذا تصريح بأن الذي كان يصوم ليس هو التاسع، فتعين كونه العاشر، هذا صحيح. وابن المنير جاء بمفهوم أيضا في قول ابن عباس إذا كان يوم التاسع فأصبح من يوم التاسع صائما، يعني في اليوم التاسع تنتبه في الليلة اللي تجي تصبح صائم، فيكون هو نفسه يوم العاشر. وهذا ما في إشكال، ولكن ممكن أيضا حمله على أن ابن عباس عليه الرضوان لما سمع النبي يقول في آخر عمره إن عشت قابل أصومن التاسع، فهم أنه سينقل الصيام من اليوم العاشر إلى اليوم التاسع، وأما غيره فهم أنه سيصوم مع العاشر يوم التاسع، يصوم التاسع، وجاء بذلك في التصريح في رواية لا أصومن التاسع والعاشر، وجاء في رواية صوم التاسعة والعاشرة خالف اليهود، يهود يصوم العاشر فقط. فقد يكون ابن عباس لما فهم من قوله لا صوم من التاسع أنه سينقل الصوم من اليوم العاشر يوم التاسع، فقال هذا الكلام، قد يكون ذلك. وحتى قال الشوكاني إن لولا أن يقال إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع لم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر، لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة. فقال له من متى صم؟ قال له صم من اليوم التاسع. هذا نظر الشوكاني أنه عين له، أما يوم عاشوراء قال معروف عند الناس ما يسأل عنه، لكن كأنه سأل ابن عباس من متى أبدأ صومي من أجل عاشوراء، قال له احسب يعني صوم التاسع والعاشر. حديث ابن عباس يقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، فعاشوراء هو يوم العاشر، فالأفضل أن يصوم يوم العاشر يوما قبله ويوما بعده، وجاء ذلك في حديث عند الإمام أحمد بن حنبل. والثاني أن يصوم التاسع والعاشر، والثالث أن يصوم يوم العاشر فقط، فصارت مراتب ثلاثة: أفضل وأوسط وأدنى. فأدناها أن يصوم العاشر، وأوسطها يصوم التاسع والعاشر، وأعلاها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. ولكن جاء في التاسع والعاشر أحاديث، فهو مقدم على الحادي عشر يوم التاسع إذا أراد يصوم يومين. ولأحمد مرفوع عن ابن عباس: صوموا يوم عاشوراء، خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولما فتحت مكة واشتهر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب، وكان يحب موافقتهم فيما يخالف مسلك أهل الأوثان، إلى أن أعز الله الإسلام وظهر في مكة فصار يخالفهم في الأحوال، وحتى يتميز أتباعه وأمته عن مشابهته، ويبتعدوا عن مشابهة اليهود والنصارى ولو في طاعة وفي عبادة، أن يكونوا مستقلين بمنهجهم، يكون أبعد عن اختلاط الأمور عليهم. صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. بهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، النبي صام العاشر ونواصي صيام التاسع. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب باهية المحافل وبغية الأماثل للإمام العامري، إلى أن قال: فصل في فوائد هذا الحديث بعد مقصوده الأعظم، وهو تنزيه سيدتنا عائشة وبراءتها من قول أهل الإبل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهي براءة قطعية بنص القرآن، فلا تشكك فيها إنسان، والعياذ بالله صار كافرا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي قط، ففيه منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، وفضيلة لأبيها وأمها، وفيه فضيلة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وزينب بنت جحش وصفوان بن معطل ومصطح بن أثاثة رضي الله عنهم. وفيه من الفوائد جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد منهم قطعة مبهمة إذا كان كل واحد منهم بصفة العدالة. وفيه ثبوت القرعة وقد ثبت أصلها من الكتاب والسنة فصارت كالإجماع. وفيه أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم تكن فيه فائدة. وفيه حسن الأدب عند الموجدة بحيث يقلل من اللطف المعهود منه ليتفطن له. وفيه كراهية الإنسان صديقه إذا آذى أهل الفضل كما صنعت أم مصطح. وفيه فضيلة البدريين وتعظيمهم في قلوب الناس. وفيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبوها إلا بإذنه، إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. وفيه جواز البحث عن كل أمر يتعلق بالباحث، وأما غيره فمنهي عنه إذ هو تيسس وفضول. وفيه جواز الاستشهاد بالآيات في الأمور العارضات. وفيه استحباب صلة الأرحام مع إساءتهم، وأنه يستحب إذا حلف على القطيعة أن يكفر. وفيه إكرام حبيب الحبيب كما ورد في رواية أن عائشة رضي الله عنها كانت تكرم حسان وترد عليه ما ينهاها بأنه
كان على من ينهاها
وترد على من ينهاها بأنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه سب المتعصب الباطل كما صنع سعد بن معاذ بسعد بن عبادة رضي الله عنهما.
نعم، هذا من جملة الحديث الواردة في أو الفوائد الواردة في حديث الإفك، وقد طوى الله فيه أنواع من الخيور كما أشارت الآية. وتقدم معنا قول السيدة عائشة: وكان صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت سيدتنا زينب: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. وهي ضرتها. قالت السيدة عائشة: وهي التي كانت تساميني، يعني تطاولني في الحظوة عند المكان عند النبي، يعني ما أحد من بقية الأزواج مثلها في المكانة بعدي عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تسميني عنده، لهذا كان أزواجه حزبين، حزب مع عائشة وحفصة وجماعة حزب مع زينب وأم سلمة وجماعة منهم اثنين. ومع ذلك لما سألها صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة قالت تحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عليها إلا خير، هذا الأشياء ما تحوم حول عائشة ولا تجي ولا يظن بها مثل ذلك، ولا هي من أهل هذه الأمور أصلا. قالت كانت تسأميني صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله تعالى بالورع، ما حملتها غيرتها ولا تنافسي معها في المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقدح بأي كلمة ولا على أن تلين القول أبدا، جزمت وذكرت ما عندها أمانة لله تبارك وتعالى وأداء لحق الأمانة، فكانت تشكر موقفها سيدتنا عائشة وهي مشكورة عند الله. ونعم ما اختارهن الله أزواج لنبيه إلا ولهن عندهم سبحانه وتعالى محاسن ومكام فضل، واختارهن حتى جعلهن أمهات لكل من آمن به سبحانه وتعالى، وأزواجه أمهاتهم كما قال. قالت فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك، وقامت كلمة حمنة بنت جحش أخته أخت زينب، لكن زينب نفسها ما فهي أحد الذين جلدهم صلى الله عليه وسلم جلد القذف حمنة بنت جحش. وقال أجلنا والرجل الذي قيله سيدنا صفان بن معطل عليه رحمة الله صار يقول سبحان الله، ناس يتكلمون هذا، والذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، ثم قتل بعيك في سبيل الله. هذا قال أنه كان حصورا لا يأتي النساء، ولما قد قربت أمره أصلا طول عمري عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبعدين ذكر لنا أنواع هذه الفوائد، وأن براءة السيدة مقطوع بها بالنص الكتابي، والمتكلمون عند اللهم الكاذبون، فكل من شك في ذلك كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى لمخالفته النص الصريح من علم الله تعالى في القرآن المنزل. وفضل هؤلاء الأكرمين حتى مصطح بن عتاثة مع وقوعه في هذا الأمر ولكونه من أهل بدر، وشهد الله له أنه من المهاجرين في سبيل الله، وقالوا ولا يأتلي الفضل منكم ساعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وشهد له أنه أيضا من أهل بدر. ومع ذلك أيضا سنية مقاطعة من اعتدى على الغير ولو كان صديق، فأمه نفسها تأثرت منه وقالت تعيسا مصطح لما وقع في هذا الكلام. واستحباب صلة الرحم مع إساءتهم، فأمر الله أبو بكر أن يواصل النفقة على مصطح إكرام حبيب الحبيب. قالت السيدة عائشة كانت تحسن إلى حسان بن ثابت وتكرمه، فإذا حد قال لها ليش هذا قد تكلم عليك في أيام اللي في قد تاب وقد قام النبي، قالت هذا كان ينافع عن رسول الله، يعني فأنا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه، لأنه له مكان عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينافع عن رسول الله. لا إله إلا الله. وبعدين بيذكر في الفائدة اعتذار سيدنا حسان وقوله الشعر فيها في سيدتنا عائشة، وقوله حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. الله الله الله. وهكذا واعتذر مما كان قال. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح المتصل الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال: فرع إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان فواته بعذر كحيض ونفاس ومرض وأغماء وسفر، ومن نسي النية وكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا أو المرضع أو الحامل، فقضاؤه على التراخي بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل، ولكن يستحب تعجيله وإن فاته بغير عذر، فوجهان كالوجهين في قضاء الصلاة الفائتة بلا عذر. أرجحهما عند أكثر العراقيين أنه على التراخي أيضا، والثاني وهو الصحيح صححه الخراسانيون ومحقق العراقيين وقطع به جماعات أنه على الفور، وكذا الخلاف في قضاء الحجة المفسدة الأصح على الفور، وقد سبق بيان هذا كله في آخر باب مواقيت الصلاة، وسبق هناك حكم الكفارة وهي كالصوم سواء، فيفرق بين ما وجبت بسبب محرم وغيرها، والله تعالى أعلم. فرع في مذاهب العلماء في من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول، ويلزمه عن كل يوم فدية وهي مد من طعام. وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق، إلا أن الثوري قال: الفدية مداني عن كل يوم. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود: يقضيه ولا فدية عليه، أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا أن يصوم الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور. وحكاه ابن المنذر عن طاووس والحسن البصري والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وداود. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدي عن الغايب ولا قضاء عليه.
إذا استمر عذره إلى رمضان الثاني مكان مريض أو كان مواصل الأسفار إلى رمضان الثاني، فهذا يلزم أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي ما فاته من رمضان السابق ولا فدية عليه، لأن عذره استمر في طول العام. أما إذا لم يستمر عذره وأخر حتى جاء رمضان الثاني فعليه القضاء مع الفدية، ولم يقل أبو حنيفة بالفدية، وقال أئمة الثلاثة: عليه أن يقضي وأن يفدي عن كل يوم مد، إلا سفيان الثوري قال: عن كل يوم مدان، يخرج مدين عن كل يوم. هذا في إذا تأخر الله. أما إذا فاته رمضان بغير عذر فالمعتمد وجوب القضاء على الفور، وقيل بجواب بأنه على التراخي إلى رمضان الثاني كمن فاته بعذر، والمعتمد أنه يجب إن كان فاته بغير عذر يجب القضاء على الفور، وإن فاته بعذر القضاء على التراخي إلى رمضان المقبل، حتى إذا لم يبقى إلا مقدار ما عليه يجب عليه أن يصوم صارا معجلا.
طاهر في كتاب المجموع إلى أن قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها بالمكاره، ثم قال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات. ثم قال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلما رجع قال: وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم.
فالجنة محفوف بالشهوات، فانتبه من نفسك إذا استرسلت مع الشهوات. النار محفوفة بالشهوات، انتبه من نفسك إن استرسلت معها تقع سقط فيها بني. أن الله حفها بالشهوات وحف الجنة بالمكاره، ما تكره نفسك فاستعد وقم واحمل نفسك على ما تكرهه من الخير فإن المآل ذلك إلى الجنة. اقرأ.
إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجالا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
اللهم ألحقنا بهم، صدقوا في الإيمان وفي تصديق الرسل فاتبعوهم وشابهوهم ونصروهم، تترفع درجاتهم حتى أن عامة الجنة ينظرون إلى منازلهم في الجنة كما تنظرون أنتم الكوكب الدري الغائر في الأفق. وقالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء ما يبلغ غيرهم. قال بلى، غيرهم يقرأ في هذا المحلات تحت الأنبياء. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين مثل البدر.
قرأ. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء
و7 أذرع عرضا. هذا طول أهل الجنة كلهم 60 ذراع طول و7 أذرع عرض. قرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، إلى أن قلتم عند قول الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين. تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. تطوف به غيب العوالم كلها أي ما أمرت من الإيمان به والتصديق به من عالم الغيب ينجلي لهذه البصيرة، فتطوف به بالمشاهدة
مشاهد.
بالمشاهد التي يشهدها القلب والفؤاد حتى كأننا نراها رأي عين، وربما حصل لذلك آثار حسية عند صفاء تلك الأرواح كما ترى قول سيدنا أبي بكر لسيدتنا عائشة إني كنت وهبتك من مالي مكان كذا، وقد مرضت الآن فصار المال مال وارث وأنت لم تستلميه بعد، وجاءني مرض الموت وإنما هما أخواك وأختاك. قالت أخوايا وأختي أسماء، فمن الأخت الثانية؟ قال ذو بطن حمل في بطن فلانة، فما أرى إلا أختك الثانية. فأدركت روح الصديق أن هذه حامل ببنت قبل الاكتشافات الحسية للأجنة في بطون الأمهات. كيف وهو من أقوى الأمة يقينا وصفاء وإخلاصا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبسر ذلك الصفاء في الروح سمع سارية وهو يقود جيش المسلمين ببلاد فارس صوت عمر بن الخطاب وهو بالمدينة المنورة، وعمر يقول يا سارية الجبل في القصة المشهورة وهو يخطب بالناس الجمعة، فقال في أثناء خطبته يا سارية الجبل. ثم عاد إلى خطبته حتى لما نطق أولا يا سارية الجبل عجب كثير من الناس، وكان سيدنا علي حاضرا، وكان يقول له بعض من حواليه ما بال أمير المؤمنين، ما علاقة سارية بالخطبة، وما هذا الجبل الذي يتكلم عنه؟ الخطبة فيها أوامر ونواهي ووعظ. وعمر يقول يا سارية الجبل، فضحك سيدنا علي وقال سيرجع إلى خطبته اصبر. ثم عاد سيدنا عمر إلى خطبته وأكمل الخطبة. ولما وفد الجيش قال سارية كنا يوم الجمعة في قتال العدو، فدار جماعة منهم من خلفنا من أعلى الجبل وكادوا يخرجون علينا من ورائنا فيقتلوننا، فما شعرت إلا بصوت عمر يخرج أسامعنا يقول يا سارية الجبل، فالتفت فرأيت العدو هناك فقابلناه فنصرنا الله عليهم. وكان سيدنا عثمان بن عفان جالسا في المسجد فدخل عليه رجل كان يمشي في الطريق فتأمل امرأة وهو في الطريق، فلما دخل التفت إليه سيدنا عثمان وقال أيدخل أحدكم علينا وعلى عينيه أثر الزنا؟ تب وإلا عزرتك. قال ما هذا يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله؟ قال لا. ولكن فراسة صادقة سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.
الله أعلم. وهذا اليوم الكريم الشريف المبارك يوم بدر ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ونتوجه إلى مولانا الرحمن بآل بدر أن يكشف الكرب عنا والكدر والهم والغم والضيق والسعافات والعاهات والأمراض وتسلط الفيروسات وتسلط الكفار والأشرار، ويدفع كل أذية وبلية ويصلح شؤونا، يظهر راية الدين القويم منصر محمد صلى الله عليه وسلم فينا وفي واقعنا وفي بلداننا وفي زمننا وأهل زمننا وفي الأمة في المشارق والمغارب. ونتوجه إلى الله بكل نية صالحة أحاط بعلمه.